أن يعصمنا إياكم، إنه جواد كريم. نعم نعم، كثير من العلم يقول إنها أكبر من الكبائر، وهذا لأن جاء في النصوص أنه لا يغفر، قالوا إنه في النصوص لا جاء في النصوص أنه لا يغفر، والكبائر تغفر بالتوبة، والكبائر قد تغفر، وكثير من أهل لا يدخلون النار، فلهذا قالوا إنه أعظم من الكبائر. ثم أيضا فيه أمر آخر وهو تعلق بجانب الإلهية والربوبية، ففيه نوع تنقص، فلهذا يكون من هذه الجهة أعظم. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر مصنف رحمه الله شهادة أن لا إله إلا الله وبين التوحيد وفضل التوحيد، ثم بين الخوف من الشرك الذي يفسد التوحيد، أراد رحمه الله أن يبين أنه يجب الدعوة إلى هذا التوحيد، أن هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله لا يقتصر عليها، وأن من قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن من قالها حقيقة فإنها تدعوه إلى أن يدعو إليها، وأنه لا يكفي أن يقولها، بل لا بد أن يدعو إليها، ولا بد أن يرشد إليها. ولهذا قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واجب، لكنه وجوب على الكفاية، ليس وجوبا عينيا، فهو وجوب كفائي. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والقتال في سبيل الله الأصل فيه أنه يجب على بعض المكلفين، إلا في أحوال مستثنات فإنه يجب عينا على الشخص نفسه. ومعنى الوجوب الكفائي أن من قام، يعني الوجوب الكفائي، يعني ما الفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني؟ الوجوب الكفائي ينظر فيه إلى الفعل نفسه، إلى ما أمر به، النظر نظر الشرع إلى نفس الفعل، فإذا تحقق الفعل فلا نظر في أعيان المكلفين، ككثير من أوامر الشرع، ومثل مثلا الميت، مثل تكفين الميت، هذا واجب على الكفاية، وغسله كذلك واجب على الكفاية، وحمله واجب على الكفاية يعني إلى المقبرة، ودفنه كذلك، والصلاة عليه قبل ذلك كذلك، هذا وما أشبهه من ما يكون فرض كفاية. أما فرض العين فالنظر فيه إلى أعيان المكلفين، النظر فيه إلى أعيان المكلفين، فلا بد أن يكون كل مكلف أن يقوم به كل مكلف، لأنه خطب به. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، لكن ليست مستوية، فهي تختلف رتبها ومسؤوليتها وعظمها حسب الشخص المكلف. وكل إنسان في الغالب لا يخلو عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إما في بيته، وإما في مكتبه، وإما في مدرسته، وإما في سوقه، وإما في مجالسه مع أصحابه وعشيرته، لا بد أن يعتري هذه المجالس وهذه المجامع ما يدعوه إلى أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إما منكر ينكره، أو معروف وواجب أهمل وضيع فلا بد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن ينبه إليه. وكلما كلما وتعظم مسؤولية بحسب المخاطب، فقد يجب على شخص ما لا يجب على غيره، فأهل العلم يجب عليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يجب على غيره، وهكذا من له مسؤولية رحمك الله وله ولاية على أمر المسلمين يجب عليه من الدعوة إلى الله ما لا يجب على غيره. فمن له ولاية، ولاية عامة أو ولاية خاصة في بعض الأمور أو إمارة، وجب عليه من الدعوة ما لا يجب على غيره، وجب عليه من التوجيه إما بنفسه أو بتسهيل السبل والطرق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يجب على غيره، لأن المسؤولية تختلف بحسب مقام الشخص وما يكون قادرا عليه في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر المصنف باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا يكتفي المسلم بأن يكون موحدا حسب حتى يدعو إليها، ثم دعوته إليها فيه حماية لها في نفسه، لأنه إذا دعا يكون حقق العلم بالعمل، حقق العلم بالعمل، فكان مقتديا بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث علموا وعملوا ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بين المصنف أنه في هذه الآية أن الدعوة إلى هذه الكلمة وإلى هذا التوحيد يجب في الأصل. قل هذه سبيلي يعني طريقتي، أدعو إلى الله، لا يدعو إلى جاه ولا يدعو إلى ملك ولا يدعو إلى مال ولا يدعو إلى شرف يريده ولا يسأل الناس مالا على ذلك، إنما يدعو إلى الله، يدعو إلى الحنيفية، يدعو إلى التوحيد. وهكذا أتباع الرسل والأنبياء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يريدون وجهه سبحانه وتعالى، لا مراءة ولا تصنعا. وهكذا العلماء المخلصون ومن سار على سبيلهم بخلاف علماء السوء فإنهم على غير هذا الوصف. أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم، والبصيرة هي العلم في الدين حتى تكون دعوته واضحة وبينة ويستطيع أن يرشد الناس إلى دين الله الحق. أنا ومن اتبعني، قوله ومن اتبعني عطف على الضمير المستتر في أدعو أو عطف أو على قوله أنا، فالمعنى أدعو أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة، فهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، وأتباعه كذلك، والأمر كذلك، أتباعه الذين يتبعونه اتباعا حقيقيا هم يدعون إلى الله على بصيرة. سبحان الله تنزيها له سبحانه وتعالى وما أنا من المشركين. وهذه الآية إذا نظرت إليها وجدتها موافقة لما أخبر الله به عن إمام الحنفاء: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقد يعني وإذا تأملت الآيتين وقد تأملت الآيتين ووجدتهما متطابقتان تمام التطابق. انظر إليه في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو، هذا هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله هو العمل على بصيرة، هذا هو العلم، يعني تكون الدعوة على بصيرة وهي العلم. أنا ومن اتبعني وسبحان الله تنزيها له سبحانه وتعالى وما أنا من المشركين مجانبا لطريقة المشركين. في ما أخبر الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة، الأمة هو المعلم للخير والقدوة في الخير الذي يعلم الناس، فهو قدوة لأنه على بصيرة وعلى هدى، هو مطابق لقوله على بصيرة. أمة، إن إبراهيم كان أمة لله قانتا، نعم قانتا لله، قانتا القنوت هو دوام الطاعة وهو العمل، فهو ليس علما مجردا، لا علم وعمل. وهكذا كما أخبر الله أن كما أمر الله نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أدعو إلى الله فهو يعمل ويطيع ربه سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات، ومن أشرفها الدعوة إليه سبحانه وتعالى. حنيفا، الحنف هو الميل أو الحنيف هو المائل عن الشرك، وهذا مطابق لقوله سبحان الله، ولا يكون هذا إلا في حق من ابتعد عن طريقة الشرك ونزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. ولم يكن من المشركين كما أمر الله نبيه عليه الصلاة يقول أنا وما أنا من المشركين، فهي أوصاف أربعة أخبر الله بها عن نبيين ورسولين عظيمين، وهكذا أتبعهما على طريقتهما كذلك الذين يتبعونهم على علم وعلى بصيرة فيدعون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في بعث النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وهذا الحديث اتفق عليه من حديث ابن عباس، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن عباس عن معاذ، ومحتمل أن ابن عباس أخذه عن معاذ، أو أن أصح الروايات ما جاء في الصحيحين أنه عن ابن عباس، وأن ابن عباس أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في زمن البعث في سن من، بل كان كبيرا يعني قريبا من الاحتلام، وقال إني يعني قد ناهز الاحتلام أو قارب الاحتلام. ويمكن أن يكون الحديث من روايتهما جميعا. بعث معاذا إلى اليمن، هذا البعث في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع على أشهر الأقوال، فعلى هذا يكون قبل وفاته بيسير عليه الصلاة والسلام. بعثه قيل إنه والي وقيل إنه قاضي، والأظهر والله أعلم أنه يجمع الوصفين، فهو والي وهو قاضي كذلك، ويدل سياق الحديث عليه لما جاء في آخره إياك ودعوة المظلوم، وأخبر أنه يدعوهم بذلك، فأخبر أن له ولاية عامة. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا ذهب إلى اليمن، فكلاهما كان على الخلاف وعلى جهة في اليمن. بعث معاذا إلى اليمن فقال ثم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه إرشاد من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يعرف القوم الذين يأتيهم، قد يأتي قوما جهلاء، وقد يأتي قوم علماء، وقد يأتي قوم عنده شبه، والرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يتهيأ وأن يستعد لهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يأتي قوم إلى قوم هم أهل كتاب وعندهم علم وعندهم شبه وعندهم ضلالات، فعليك أن تستعد للجواب عن الشبه، وعليك أن تكون على فطنة تامة لقوم أهل الكتاب، ليسوا كأهل الأوثان الجاهلة، هؤلاء قوم أهل الكتاب، فأمر أن يتهيأ وأن يستعد لهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، يصلح أن تكون تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، أو تقول أول شهادة إن جعلت قدمت الخبر أو أخرته كله جائز، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه بيان أنه أول ما يدعى الكفار من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها قبل كل شيء، وأنها لا تصح عبادة من العبادات، وأي قربة من القرب قبل التوحيد. كل الأعمال باطلة إذا لم يسبقها التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفيه بيان أن اليهود والنصارى وإن كانوا يعرفون هذه الكلمة لكن وجودها كعدمها في حقهم، لأنهم لم يعملوا بها. وفي هذا بيان حقيقة الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، وبيان أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله ممن ينطق بها وقد يكون عنده شيء من العلم أنه لا يعرف معناها ولا يفقه ما دلت عليه. وأيضا يبين لنا إرادة مصنف للآية لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا ومن اتبعني، ما مناسبتها؟ قيل إن مناسبتها لأن فيها قوله تعالى سبحان الله تنزيها لله، وهذا هو حقيقة التوحيد، لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وممكن أن يقال وهو أقرب، وخاصة أنه هو الذي ذكره والباقي أحال عليه بقوله الآية، في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بيان أنه يجب أن يكون الداعي إلى هذه الكلمة على بصيرة، وأن يعلم أن هذه الكلمة لا تنفع قائلها ما دام لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها. فهؤلاء أهل الكتاب وأشباههم قد يقولها بعضهم ويعرفون هذه الكلمة، مع هذا لا يقولونها على بصيرة ولا على يقين، فهي لا تنفعهم. في بيان حقيقة الدعوة إلى الشهادتين، وأنه يجب أن يعلم أن الدعوة إليها لا تكون إلا بالعمل بعدها، وأن لها شروط، ولها شروط عظيمة لا تتحقق إلا بها، وإلا لم تنفع قائلا. ولذا قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفيه بيان أن أول الواجبات هو قول لا إله إلا الله، في رد على أكثر المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم وأشباههم ممن ضل السبيل، الذين يقولون الواجب النظر أو الشك أو القصد إلى النظر، وأقوال دلت النصوص على بطلانها، وأن أول الواجبات هو قول لا إله إلا الله. وقد أجمع العلماء على أن من لم يقر بها ومن لم ينطق بها فهو كافر حلال الدم والمال، حتى يقر بها وينطق بها بهاتين الشهادتين، ولهذا هي التي يدخل بها الإسلام، وهي التي إذا مات عليها كان من أهل التوحيد. فليكن أول ما تدعو شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة. فيه التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من حكمة الشرع ومن الشارع الحكيم أنه لم يأمره أن يدعوهم إلى الشهادتين والصلاة جميعا، لا، أمرها أن يقروا إذا أقروا بهاتين الشهادتين وأذعنوا. وذكر قبل مصنف رحمه الله في رواية لأن يوحدوا الله، لبيان أن حقيقة الإيمان هو التوحيد، وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، بل إن هذا الحديث هو أول حديث افتتح البخاري به كتابه في باب التوحيد، كتاب التوحيد، قد مر معنا في كتاب التوحيد. فقوله لما أمرهم أن يدعوا إلى التوحيد ثم بعد ذلك إلى الصلاة فيه التدرج كما قلنا، لأنهم إذا أذعنوا لهاتين الكلمتين وآمنوا بها وصدقوا كانوا قريبين من العمل، وقريبين من أن يستجيبوا لغيرها. أما إذا لم يستجيبوا لها ولم يدعوا لا ينفعهم شيء، وأعمالهم لا تصح باطلة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله لنبيه لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذا وبرأه الله سبحانه وتعالى، والشرط لا يلزم الوقوع، لكن بيان عظيم أمر الشرك وأنه يبطل الأعمال. ثم أمر يدعوهم إلى الصلوات 5، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم أمره بالزكاة، ولم يأمره بالزكاة مع الصلاة كما قلنا، بل تدرج معه بذلك. وفي هذا الحديث لم يذكر الحج ولم يذكر الصوم، وفيه كلام كثير لأهل العلم ما السبب في عدم ذكر الحج، وقيل كلاما لا ينبغي أن يقبل من قائله، قال بعضهم إنه اختصار من الرواة، وأن بعض الرواة قصر في ذكر الحج والصوم، ولأن هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وقد فرض الحج وقد فرض الصوم بعدها بلا خلاف. فرض الصوم لا شك أنه بعد هذا الحديث بلا خلاف، ما في خلاف. والحج أيضا كان مفروضا، لأن بعده كان في آخر عهد النبي، في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب في هذا أنه لا اختصار في الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام تارة يذكر أركان الإسلام الخمسة، وتارة يذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، وتارة يذكر الشهادتين والصلاة والصوم، لأن هذا في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومقام الدعوة لا يلزم فيه ذكر جميع أركان الإسلام، بل في الغالب أنه يكتفى بهذه الأركان الثلاثة. أما إذا كان المقام في ذكر أركان الإسلام لا في ذكر الدعوة إلى الإسلام، فإنه يذكر الأركان الخمسة كما في قوله في حديث عمر: بني الإسلام على خمس. أما إذا كان المقام في الدعوة إلى الإسلام فإنه في الغالب يكون يذكر الشهادتين والصلاة والزكاة. وهذا هو الصواب، إذا دعي الكفرة يدعون إلى الشهادتين والصلاة والزكاة، ثم يعلم أنهم إذا استجابوا إلى الصلاة وإلى الزكاة، صلاة والزكاة، فإنهم يستجيبون إلى لغيرها. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، ولم يبقى إلا الصوم وهو عبادة بدنية، والحج هو عبادة ماذا؟ بدنية مالية. إذن جنس ما دعوا إليه أو ما لم يدعوا إليه من الصوم والحج جنسه قد دعوا إليه، فإذا استجابوا إليه فإنهم يستجيبون لهذا. ثم الصلاة تتكرر، والزكاة عبادة مالية وتشح النفوس بهذا، فإذا أذعنوا وأطاعوا بغيرها من باب أولى أن يذعنوا ويطيعوا. ثم الصوم عبادة بين العبد وربه ليس ظاهرا، والحج لا يجب على العبد إلا مرة بشرط الاستطاعة، فلم يكن كالزكاة التي عبادة ظاهرة والصلاة عبادة ظاهرة ومتكررة، فالأمر فيها أعظم. فإذا أذعنوا واستجابوا إلى هاتين العبادتين وقبلهما التوحيد فإنهم يستجيبون لغيرها، إذا يستجيب البقية من الصوم والحج. وفي هذا البحث كلام لأهل العلم، كلام معروف وأحاديث معروفة فيما يتعلق بدخول الإسلام وهل يجوز الدخول فيه بشرط، لكن الذي يتعلق بالمقام هو الروايات مختصرة من الحديث، وهو الحج والصوم، وأن الصواب فيه ما ذكرنا، وهو قول غير واحد من أهل العلم. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الزكاة من أغنيائه فترد في فقرائه، وهذا في حجة لمذهب جماهير أهل العلم أن الزكاة يجوز صرفها في صنف واحد، خلافا لمن قال يجب توزيعها على الأصناف الثمانية. الصواب أن يجوز صرفها في صنف واحد، وهنا ذكر الفقراء وإن كان أصناف الزكاة ثمانية، لأن الفقراء في الغالب هم الذين يوجدون بكثرة، وهم أحق الناس في الزكاة، وقد يكون في تلك البلاد أيضا هم الصنف الذين يستحقونها دون غيرهم، أو لا توجد سائر أصناف غيرهم. والمراد بالفقراء والمساكين أيضا، مع الفقراء المساكين، لأن إذا ذكر الفقراء يدخل فيه المساكين فترد على فقرائهم. ثم فإنهم أطاعوا في ذلك فإياك وكرائم أمواله. الكرائم كرائم الأموال هي الأموال النفيسة، إن كانت من الماشية فهي التي يكون لحمها كثير وصوفها كثير وما تحوي جمال الصورة ويكون لبنها كثير، وقد سبق معنا في كتاب الزكاة كلام على ما يتعلق بكرائم الأموال وأنه لا يجوز أخذ كرائم الأموال إلا إذا كانت كلها كريمة فلا بأس، أما إذا كانت فيها كرائم وفيها غيرها فإنه يأخذ الوسط لا يأخذ كرائم الأموال، كما أنه لا يجوز أن يأخذ سيء المال وشرار المال فلا يأخذ لا هذا ولا هذا. إياك التحريف، إياك وكرائم أمواله. ثم ذكر أمرا متعلقا بهذه الوصية، وإياك ودعوة المضروب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن أخذ الأموال الكريمة نوع ظلم. ثم هو له ولاية هنالك، فعليه يتقي دعوة المضروب، إما أن يظلمه هو فيحذر من ذلك أو أن يستنقذ حق المضروب لأن له ولاية هنالك، فعليه أن يعين المضروب في استخراج حقه. ودعوة المضروب كما جاء في حديث مستجابة، وإن كان فاجرا في الأرض وإن كان كافرا فهجره على نفسه، قد جاء الحديث من طريقين وهو لا بأس به، وجاء عند أبي داود أن ثلاثة ردوا دعوتهم ذكر منهم المظلوم لكن لم يذكر وإن كان فاجرا. ثم قال مصنف رحمه الله نعم أخرجاه المراد من البخاري ومسلم ولهما عن سهل بن سعد أبو العباس الساعدي رضي الله عنه صحابي جليل وفي سنة 88 هجرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر، يوم خيبر هذا في عام السابع للهجرة بعد غزوة الحديبية في أيام يسيرة، بأيام يسيرة غزا خيبر يهود خيبر، وخيبر هذه فتحت عنه على الصحيح وقيل إن جزءا منها فتح صلحا، وقد ذكر ابن القيم وغيره البحث هذا، وقال بعضهم لعل أن بعض حصونها فتحت صلحا وجاء ما يدل على هذا، لكن غالبها فتح عنوة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله، في إثبات المحبة، محبة العباد الله سبحانه وتعالى وإثبات محبة الله سبحانه وتعالى. يفتح الله على يديه إلا لأعطين الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه فضيلة خاصة لمن أحبه الله ورسوله ولمن يحب الله ورسوله. يفتح الله على يديه، هذا أيضا من معجزات النبوة، فأخبر أنه يفتح على يديه ومع هذا فتح على يديه كما سيأتي على يدي علي رضي الله عنه. فبات الناس يخوضون أو يذوقون، معنى يخوضون كما وضح المصنف أيهم يعطاها، الله ورسوله يحبان كل مؤمن، لكن لما خص هذا الرجل بالمحبة تسارع الناس إليها، وإلا فمحبة الله لكل مؤمن أصل المحبة، وكذلك والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تخصيص رجل معين فيه مزيد فضل، فأصبح الناس يقولون أيهم يعطاها، يريدون هذا الفضل ويتطاولون إليه، ولذا قال عمر ما تساورت أو قال ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أين علي، أين، يسأل عن علي رضي الله عنه، فأخبروه فقيل هو يشتكي عينيه، يعني أن به رمل، فدعا به عليه الصلاة والسلام فتبل بعينيه ودعا له فبرأ، وقال برأ وبرئ، فبرأ من المرض في الحال. هذه أيضا معجزة ثانية، ففيه معجزتان، معجزة قولية ومعجزة فعلية. في الفعلية لما تفل بعينيه عليه الصلاة والسلام ودعا له فبرأ في الحال، والمعجزة القولية لما أخبر أنه يفتح الله على يديه وفتح الله على يديه فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأنه لم يشتكي شيء، ثم أعطاه الراية يعني العلم، فقال انفذ يعني امضي على رسلك يعني على مهل ولا تستعجل حتى تنزل بساحتهم يعني المكان الذي هو قريب من حصن، ثم ادعهم. فيه أنه ينزل بساحتهم ويقرب منهم حتى يمكن أن يشافيهم وأن يحدثهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد للترجمة، الدعوة إلى الإسلام. والدعوة الإسلام هي الدعوة للتوحيد والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعني إذا آمنوا ووحدوا فعليهم حقوق الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولنعاني سائر أوامر الشرع، فيجب عليك فعليك أن تدعوهم إلى هذه الخصال أيضا. ولم يذكر إلا الدعوة إلى الإسلام، لكن ذكر جملة عامة أنه يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، وهو بقية الخصال التي سبق ذكرها. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني المعنى خير لك من الدنيا وما عليها. والعرب تذكر حمر النعم لأنها هي خير ما للعرب وخير ما تملك، ويضرب المثل بها ويراد أنه لا شيء يقابلها ولا شيء يعادلها. وإلا حمر النعم، حمر النعم لا تقابل ذرة يسيرة من أمر الآخرة في الجنة، لكن من باب التقريب، من باب التقريب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في فضل الدعوة إلى الله وأن يهدي الله على الإنسان رجلا واحدا. وفي هذا بيان أنه ينبغي المسلم أن يحرص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، وأن يجتهد أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يحقر شيئا من أمر الخير. إن لم يتيسر له دعوة الكفار فعليه يدعو من حوله من الناس. ونعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الآن في كل مكان ممكن للإنسان أن يجد خللا ونقصا أينما حل وأينما نزل، يجد خلل ونقص في كل مكان بين إخوان الذين يجلس معه ومع أصحابه ومع أهله وجماعته ومع زملائه في وظيفته أو في مدرسته أو في عمله في أي مكان. فإذا أرشد ودعا إلى الله سبحانه وتعالى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. إذا نصحت إنسان وقع في منكر نصحته ونبهته، إنسان مثلا يستمع الملاهي الغناء المحرم، نصحته وبينت له تحريم ذلك وأنه لا يجوز أن يستمعه واستجاب، هذا الإنسان في الغالب أنه إذا استجاب لا بد أن يدعو. في الغالب أن الناس مطبوعون، إذا دعوا مطبوعون على ومفطرون على محبة الخير، وإذا استجاب هو لا بد أن يدعو غيره ويرشد غيره من الناس، فلك أجر هذا الذي دعوته وأجر كل من يهتدي على يديه، لأنك أول من سن هذا الشيء. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله. وهذا الحديث يقول شيخ الإسلام رحمه الله من أصح الأحاديث في فضائل ومناقب علي رضي الله عنه، وهي أعظم الرد على أعداء من الناصبة. والحديث اتفق عليه من حديث سهل بن سعد كما هنا، واتفق عليه من حديث سلم الأكوع، ورواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، ورواه من حديث أبي هريرة أيضا، وقد جاء عن عدة من الصحابة كثيرين أكثر من 10 خارج الصحيحين. وقد رواه أحمد وغيره من حديث بريدة، وفيه بيان سبب دعاء علي رضي الله عنه أو بحث النبي عن علي رضي الله عنه. وفي أوله أنه أخذ الراية أبو بكر رضي الله عنه فقاتل اليهود في خيبر فلم يفتح له، ثم أخذها عمر فلم يفتح له، ثم أخذها عثمان، وهذه رواية عثمان فلم يفتح له، ثم دعا علي رضي الله عنه. رواية هذه أنا ما أدري عن سندها، عن صحتها وعن سندها، لكن قد يشكل عليها، ينبغي النظر يشكل عليها، أن عمر رضي الله عنه قال: فما تطاولت للإمارة إلا يومئذ. هذه رواية موجودة في مسلم، وممكن أنها موجودة في الصحيحين أيضا، لأن ظاهر هذه الرواية يعني أنه لم يأخذ الراية، وفي حديث بريدة أنه أخذها، في وجه مخالفة. وممكن الجواب عنه أن يقال، ما في مانع أن يقال أنه طلب الراية في هذه الحال لأنه ذكر فضلا خاصا، فقد يجتهد في طلبه ويجتهد في أن يفتح الله على يديه، لكن ظاهر ما فعله أنه لم يسبق له أخذ الراية، وإلا لم يجتهد في طلبها كل هذا الطلب، لأنها يكون قد يكون من البعيد أن يعطيه عليه الصلاة والسلام الراية مرة ثانية. لكن ينبغي النظر في رواية بريدة، وأن بكر أخذها وأن عمر أخذها. نعم. لا لا، حتى في هذه قال، وأظنها رواية في الصحيحين، في مسلم جزم، لكن في البخاري ما أدري عنها، وظن في الصحيحين. الظاهر والله أعلم، لا بد النفس بدون قراءة ما نفعه، ما يكون في نفع، ما يكون ما جاء في الأدلة، الأدلة جاءت إنه لا بد، لأن الريق نفسه ما تكون بركته إلا بممازجة ومخالطة للقراءة أو الدعاء. يظهر الله أعلم أنه الدعاء إما متعين أو قريب من المتعين، أما نفع بدون قراءة ما أدري عن مشروعيته. البصيرة والله أعلم الظاهر أنها أخص من العلم، البصيرة أخص من العلم، لأن الإنسان قد يكون عالما لكن قد تكون بصيرته قليلة، يعني لديه علم لكن بصيرته قد تقل. والبصيرة علم خاص، نوع من العلم الخاص، وفق له موفقون في معرفة الحق عند التباسه. نعم.
واجب هذا الشيخ الدعوة.
نعم.
الواجب الدعوة.
لا، هو الواجب أصل البصيرة، واجب ما يشكل، أصل البصيرة لا بد منها، وهو أن يكون عنده علم. أما كونه لا بد أن يعرف الحق في كل مسألة، لا. لكن نقول البصيرة فيما يدعو إليه وهو أصل العلم، هذا لا بد منه، لا بد أن يكون عالما بما يأمر وما يدعو. يقول المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
إنما دعاهم إلى التوحيد، هل هم إلا بعد أن أخروا أو لم يقدروا بين لهم الصلاة؟
ما جاء في الرواية شيء، لكن يظهر الله أعلم لا بد من الإمهال، لا بد من الإمهال، يعني مهلة يسيرة، ليست مهلة طويلة. إي نعم، لأن هذا فإن وقعوك يدل على أنه لا بد من المهلة، لأن ما قال فادعوهم ثم ادعوهم، وإن جاءت بثم يدل على الترتيب على التراخي، ادعوهم إلى الشهادتين فإنهم أطاعوك لذلك، قد يحصل بينهم شيء من تتردد الأمر. ولهذا في قتال المسلمين للفرس أرسلوا الرسل مرة تلو المرة وخوفوهم وأمهلوهم حتى يستجيبوا، فلما لم يدعنوا وظهر منهم التكبر وظهر منهم المعاند للحق حملوا عليهم. بسم الله.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
كأن قائلا يقول: لما ذكر الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله نريد أن نعرف شيئا يبين معنى هذه الكلمة حتى يظهر معناها واضحا حال الدعاء إليها، فقد يدعو إليها من كفر بها ومن لم يؤمن بها فينطق بها ويتلفظ بها ويقر بها ويعتقد معناها، لكن يقول إن هذا لا يكفي، قد يكون اعتقاده ناقصا، فأراد أن يبين أنه لا بد من تحقيق هذه الكلمة، لا بد من البراءة من من يناقضها ومن يخالفها. فالذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى هذه الكلمة يدعو المشركين ومن شابههم ممن كفر بهذه الكلمة، تدعوه إلى النطق بها والإقرار بها والعمل بها، ثم أيضا لا بد من البراءة من الشرك وأهله. فالباب الذي قبله في الدعوة إليها، ولهذا ذكر حديث ابن عباس في إرسال معاذ لما قال وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، إلى أن يوحد، أن يوحدوا الله. فقد يدعوهم ويقرون بها وينطقون بها ويعملون بها، لكن يقولون نحن لا نستطيع أن نفارق أهلنا، ولا نستطيع أن نفارق أوطاننا، ولا أن نستطيع أن نعادي إخواننا وأحبابنا وأصحابنا وأصدقاءنا، هذا أمر عسير علينا، نحن نسعدك بها ونقولها ونعمل بها ونعمل بما دعوت إليه من الصلاة والزكاة من كانت واجبة من عليه، وهكذا بقية أركان الإسلام، لكن لا تكلفنا ولا تلزمنا أن نفارق أوطاننا وأن نفارق أحبابنا. فهم وإن كانوا على ملتهم الأولى ودين الشرك الباطل، نحن بيننا وبينهم قرابات ومودة في الحياة الدنيا، لا نستطيع أن نعادي أهلها. إذن كأنه والله أعلم، هذا هو الذي يظهر لي في تعلق البابين بعضهما بعض، أنه لا بد من الدعوة إليها أن يعلم المدعو أنه لا بد أن يبغض من كان على ضد هذه الكلمة بقلبه، وهذا البغض يستلزم المفارقة والمباعدة والمهاجرة